بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ولقد أخذنا الدرسين الماضيين حول التقليد والتقليد الأعمى على وجه الخصوص، وحول بيان التقليد المباح والغير جائز وما إلى ذلك، وأخذنا فيه درسين لأنه نتيجة طبيعية للتقدم والتقديم بين يدي الله ورسوله. أما سلف الأمة فلقد ذكرنا عنهم شيئا كثيرا، وعن أخلاقهم وعن مسلكهم تجاه النص الذي يأتي من كتاب الله أو الذي يرد ويثبت عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أخذنا من ذلك الشيء الكثير، ومن هنا صلح الأولون، صلح السابقون، ومكن الله لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وبدلهم من بعد خوفهم أمنا، وحكم فيهم شرعه، وجعلهم قادة رائدين على أعدائه، وجعلهم هم السابقون وهم الأولون وهم المتقدمون وهم الحاكمون بما أنزل الله عز وجل. فأخذنا من ذلك آثارا كثيرة، وأرى أن أذكر ببعضها الآن في بداية هذه الخطبة أو في بداية هذا الدرس من سورة الحجرات. فهذا على سبيل المثال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، وذلك في غزوة بدر لما جيء بالأسارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفلتن منهم أحد إلا بفداء أو ضرب عنق، لا ينفلتن منهم أحد إلا بفداء أو ضرب عنق. فقال عبد الله ابن مسعود: فقلت يا رسول الله إلا سهيل ابن بيضاء، إلا سهيل ابن بيضاء. ثم يذكر العلة رضي الله عنه فيقول: سمعته يذكر الإسلام، أو فإني سمعته يذكر الإسلام، يعني قبل أن يقع في الأسر. قال عبد الله بن مسعود: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب عبد الله بن مسعود أنه تقدم بين يدي الرسول وقدم بين يديه وقال كلاما لم يرضى عنه الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فما ظنه بنفسه حينئذ؟ لقد قال ابن مسعود: فما رأيتني في يوم أخوف أن يقع علي حجارة من السماء مني في ذلك اليوم. وظل على هذا الخوف حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا سهيل بن بيضاء، إلا سهيل ابن بيضاء. قال: ونزل القرآن ما كان لنبي أن يكون له أسرى الآية. رواه أحمد والترمذي، وقال حسن حديث حسن من رواية أبي عبيدة ولم يسمع من أبي. المهم أنني استدلت بهذا على شعور الأصحاب تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد تكلم بكلمة ظنها حقا وفعلا ثبت أنها حق، لأن الرسول سكت شيئا صلى الله عليه وسلم ثم قال إلا سهيل بن بيضاء. لكنه عندما ظن أنه قدم وتقدم بين يدي رسول الله ووقع في هذه الكارثة، عندئذ كان متيقن أو خاف لدرجة اليقين أن حجارة تنزل عليه من السماء ليعذبه الله بها، لأنه تكلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قدم بين يدي رسول الله. فالمواجب أنه لا يقول حتى يقول الرسول عليه السلام، ولا يعمل حتى يعمل الرسول عليه السلام، ولا يشرع في شيء حتى يأذن الرسول عليه الصلاة والسلام. تلك هي القاعدة. أيضا ابن مسعود رضي الله عنه يرد عنه أيضا هذه الواقعة، عن عبد الرحمن أي ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال أتاه رجل، يعني أتى عبد الله بن مسعود، فقال يا أبا عبد الرحمن علمني كلمات جوامع نوافع. فقال له لا تشرك بالله شيئا، وزل مع القرآن حيث زال، ومن جادلك بالحق فاقبل منه وإن كان بعيدا بغيضا، ومن جاءك بالباطل فاردده عليه وإن كان حبيبا قريبا، وإن كان حبيبا قريبا. هذا مطرب واحد من السلف العمالقة أيضا يقول أتيت زيد بن صوحان وهو من السلف أيضا ذات يوم وقد كتبوا كتابا فنسقوا كلاما على هذا النحو: إن الله ربنا ومحمدا نبينا والقرآن إمامنا، ومن كان معنا كنا وكنا، ومن خالفنا كانت يدنا عليه وكنا وكنا. قال المطرف فجعل يعرض الكتاب عليهم رجلا رجلا على أصحابه، يعني اللي هو زيد بن صوحان، فيقولون أقرأت يا فلان، حتى انتهوا إلي، إلى هذا الغلام، إلى مطرب وكان غلاما حينئذ، حتى انتهوا إلي فقالوا أقرأت يا غلام، فقلت لا لا زاد إن الله ربنا ومحمد النبينا والقرآن إمامنا، ومن كان معنا كنا وكنا، ومن خالفنا كانت يدنا عليه وكنا وكنا. أقرأت؟ قال لا. فقال زيد بن صوحان وهو العالم قال لا تعجلوا على الغلام، لا تعجلوا على الغلام، ما تقول يا غلام؟ قلت إن الله قد أخذ علي عهدا في كتابه فلن أحدث عهدا سوى العهد الذي أخذه الله علي. فرجع القوم من عند آخرهم ما أقر منهم أحد، وكانوا زهاء 30 نفسا، وذلك في سير الأعلام للذهبي. شيء عجيب، شيء عجيب. الغلام لم يقبل مع أنه كلامه صحيح، لكنه لما تأخذ علي العهد؟ الله أخذ علي العهد، بأيش أن تأخذ العهد بعد ذلك؟ إن الله قد أخذه علي. وفي سير الاستغفار أقول صباحا ومساء وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. فجاء الآخرون، جاء الجالسون أو المجالسون لزيد بن صوحان، فرجعوا جميعا عندما استمعوا إلى الغلام. هذا هو مسلك العمالقة، هذا هو مسلك السلف الذين مكن الله دينهم الذي ارتضى لهم وبدلهم من بعد خوفهم أمنا، إنهم لم يقدموا ولم يتقدموا بين يدي الله ورسوله. أيضا عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين قال إني لجالس مع ابن عمر في المسجد إذ جاءه رجل من أهل الشام فسأله عن التمتع بالعمرة إلى الحج، قال ابن عمر حسن جميل، فقال فإن أباك كان ينهى عن ذلك، فقال ويلك ويلك، فإن كان أبي ينهى عن ذلك وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به، فبقول أبي تأخذ أم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فقم عني، يعني اذا قم عني ابعد عني، يعني غر عن وجهي فقم عني. وهذا ابن عمر يقول ذلك مع ان الرجل يقوله فان اباك ينهى عنه، اي عن التمتع بالعمرة الى الحج. شيء عجيب، هؤلاء لا يقدمون ابدا ولا يتقدمون بين يدي الله ورسوله، والملائكة العباد المكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون. سنستعين عباد الرحمن. اما بعد اذ قدمنا وتقدمنا بين يدي الله ورسوله، فكان ما كان من البعد الرهيب والبون الشاسع العجيب بين الإسلام الفريد، بين الإسلام المهيب وبين المسلمين الآن. المسلمون يقدمون ويتقدمون بين يدي الله ورسوله، تركوا رسول الله خلفهم، تركوا الإسلام خلفهم، وحسبوا أنهم من المسلمين بل من المحسنين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. شيء بشع عجيب عجيب. وهنا غرور وتدلية بالغرور من الشيطان الرجيم. انظر إلى الصوفي عندما يتغنون بالأصوات المطربة وما عندهم إلا شيء من هذه الألحان والصور الجميلة، كالضالين تماما الذين ذكرهم الله في فاتحة الكتاب، والمتكلمون أيضا من المسلمين كالمغضوب عليهم، شبه بين هؤلاء وهؤلاء وبين هؤلاء وهؤلاء. فهنا الصوفي يقولون صلى الله على محمد ويترنمون بها صلى الله عليه وسلم، يتغنون بها وأنتم أدرى كيف يتغنون بها. وينظر بعضهم إلى بعض مع أريحية ومع استراحة على أنه تابع لرسول الله عليه السلام، وعلى أنه مطيع لرسول الله عليه السلام، وعلى أنه لم يقدم بين يدي الله ورسوله، وعلى أنه منقاد مذعن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه تغنى. فما عندهم من شيء في الدين أصلا إلا تقريبا هذه الألحان. فهو يقول صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، ويحسب بذلك أنه فعل كل شيء لرسول الله، مع أنه يتقدم على رسول الله وقدم بين يدي رسول الله بمسافات لا يحصيها إلا رب العباد. والله العظيم أقل تقدير أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، ونهى عن ذلك، وأخبر بأن هؤلاء شرار الخلق عند الله يوم القيامة. ثم هؤلاء يجلسون في مساجد بها مقابر، وهذه المقابر قد رفعت فاتخذت وبنيت عليها الأوثان، وجعل الناس يطوفون حولها ويطوفون بها، ويدعون المقبور من دون الله، ويستغيثون المقبور من دون الله، ويذبحون للمقبور من دون الله. ومع ذلك قاعدين يقول لك ايه، وده من الغرور والتدلية بالغرور، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اما الواقع الاليم فهو تقدم وتقديم بين يدي رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ايضا عن ابن ابي ذئب، وذلك محدث عظيم من محدث السلف الكرام، قال قضى سعد بن ابراهيم، يعني ابن عبد الرحمن بن عوف، على رجل برأي ربيعة ابن ابي عبد الرحمن، فأخبرته عن رسول الله، يعني ابن أبي ذئب أخبر سعدا، أخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف ما قضى به، فقال سعد لربيعة، قال سعد لربيعة: هذا ابن أبي ذئب وهو عندي ثقة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما قضيت به أو ما أشرت به أنت عليه. فقاله ربيعة: قد اجتهدت ومضى حكمك. فقال سعد: وعجبا، أنفذ قضاء سعد ولا أنفذ قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أرد قضاء سعد ابن أم سعد. يحقر نفسه، أنا مين أنا؟ أمي مش عارف ابن أم سعد، مين أم سعد دي؟ يحقر نفسه: بل أرد قضاء سعد ابن أم سعد وأنفذ قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا بكتاب القضية فشقه، فدعا بكتاب القضية فشقه وقضى للمقضي عليه. يعني الرسول نفسه عليه السلام الله يأمره فيقول: قل إن اهتديت، قل هذا أمر من الله عز وجل، قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. هل تريدون شيئا أعظم من هذا؟ الرسول عليه السلام يقول لنا ذلك الكلام وأمر أن يتلوه في كتاب الله عز وجل: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت. الرسول لا يهتدي إلا بما يوحي إليه ربه سبحانه وتعالى عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا فأنى لنا بالهدى. ونحن قدمنا وتقدمنا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بين يدي الله ورسوله، في كل شيء تقريبا إلا ما رحم الله، فإلى الله المشتكى والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحدث ابن أبي ذئب أيضا، هذا المحدث العظيم، من حديث أبو شريح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إن أحب أخذ العقل وإن أحب فله القود، يعني ياخذ الدية او للقصاص. وده رواه ابو داود في سننه وهو حديث ثابت. فقال له ابو حنيفة ابن سماك، قال لابن ابي ذئب: يعني اتأخذ بهذا؟ يعني تفتي بهذا الحديث؟ هو طبعا لعله يريد شيئا اخر، يعني هل هناك معارض لهذا النص؟ هل هناك رأي الفقهاء؟ كأنه يريد ان يعلق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء على الشروط ايضا. لكن التعبير كان صعبا جدا على ابن ابي ذئب. بقول له اتأخذ بهذا؟ قال فضرب صدري بشدة يعني وصاح كثيرا. تخيل لك ان تتصور كيف صح هذا المحدث العظيم، صح يستغيث في الذي حدث. الرسول يتكلم ثم تقول يا مسلم اتأخذ بهذا؟ من هتأخذ بقول من؟ بل فضرب في صدري وصاح كثيرا ونال مني وقال احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول تأخذ به؟ فمما اخذ به؟ نعم اخذ به، نعم اخذ به، وذلك الفرض علي وعلى كل من سمعه. ان الله اختار محمدا من الناس فهداهم به، فهداهم به، فهداهم به على يديه. هذا ابن ابي ذئب يعتدي على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى الخلق ان يتبعوه طائعين او داخرين، طائعين او داخرين، ولا مخرج لمسلم من ذلك، ولا مخرج لمسلم من ذلك. ايضا ايها الاخوة الاعزاء، من باب هذه الاثار التي تعلمنا شيئا من مسلك الاصحاب والتابعين وتابع التابعين في هذه الآية، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. انظر الى هذا الحديث وهذه الواقعة، ان علي رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليهم رجلا من الانصار وامرهم ان يسمعوا له ويطيعوا، فعصوه في شيء، يعني عصوا اميرهم هذا في شيء، واستعمل علي، يعني عصوه في شيء، فقال اجمعوا لي حطبا فجمعوا، ثم قال اوقدوا نارا فاوقدوا، ثم قال الم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تسمعوا وتطيعوا؟ قالوا بلى. قال فادخلوها، ادخلوا النار اللي ولعنا هذه. قال فادخلوها، فنظر بعضهم الى بعض وقالوا انما فررنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار، وهذا امير رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ان ندخل النار، كيف يتحل المشكل ده؟ فين السمع والطاعة؟ هو يأمرنا ان ندخل النار، انما فررنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار. فكانوا كذلك حتى سكن غضبه وطفئت النار، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لو دخلوها لم يخرجوا منها ابدا، لو دخلوها لم يخرجوا منها ابدا. وقال صلى الله عليه وسلم لا طاعة في المخلوق في معصية الله، انما الطاعة في المعروف، والمعروف اي المعروف شرعا لا سمعا ولا عقلا، وانما المعروف شرعا والمعروف عرفا بين الناس، لا يكون معروفا الا ان يوافقه الشرع او الا ان يبيحه الشرع او الا ان يقره الشرع. فالمعروف هنا اي المعروف شرعا لا بالهوى ولا بالرأي، بالرواية وليس بالدواية فقط، وانما بالرواية، وانما الطاعة في المعروف. قال الداودي وهو يعلق على هذا الاحاديث وله توجيهات كثيرة عند الحافظ وغيره، يقول هذا من المعارض التي فيها مندوحة، لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو دخلوها ما خرجوا منها ابدا، يعني لو دخلوها اي نار، يعني هل لو دخلوا هذه النار اللي نار الامير التي اوقدوها له ما خرجوا من نار جهنم ابدا؟ الكلام فيه تعريض اهو، ما يعني ممكن او السامع يفهم هذا فيذهب كل مذهب في التعجيب وفي التفظيع وفي التشديد والتهديد من طاعة امير امره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن في معصية الله ورسوله. انظر التشديد، لو دخلوها ما خرجوا منها، والمراد طبعا لو دخلوا هذه النار التي اوقدوها في الدنيا لاحرقتهم وبالتالي لماتوا، واذا ما رجعوا الى الدنيا احياء فما خرجوا منها ابدا، ولقدر الله لهم ذلك حتى يكون ذلك عبرة لكل الامة بعد ذلك. لو دخلوها ما خرجوا منها ابدا، ففي هذا تعريض الذي فيه مندوحة، يريد انه سيق مساق الزجر والتخويف ليفهم السامع ان من فعل ذلك خلد في النار، وليس ذلك مرادا، وانما اريد به الزجر والتخويف. لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا. يعني انظر على الإنسان أن ينظر دائما في أمر الأمير وفي أمر العالم وفي أمر القائد، أيأمر في طاعة الله ورسوله أم يأمر في معصية لله ورسوله؟ أطيع الله وأطيع رسوله، وأولي الأمر منكم أي من خلال طاعة الله وطاعة الرسول لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. هذه تذكرة بمسلك الأصحاب والتابعين وهؤلاء العمالقة تجاه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجاه الوحي. وهذا أمر لرسول الله أن يقول وإن اهتديت فليس من عندي وإنما بما يوحي إلي ربي. فماذا نريد بعد ذلك أيها الإخوة الأعزاء؟ عندئذ نأتي إلى ختام الآية، واتقوا الله إن الله سميع عليم. لابد أن نضرب أمثلة أكثر مما ذكرناها فيما مضى على هذه الآية لأنها من أخطر ما يكون، وسنرى إن شاء الله. لكن انظر إلى هذين الاسمين لله عز وجل اللذين ذير الله بهما الآية، واتقوا الله، خافوا الله عز وجل، راقبوا الله. لماذا؟ لأن الله سميع عليم. ببساطة ببساطة يسمع كل الأصوات على اختلاف اللغات بجميع اللهجات في جميع الأوقات. سميع، يسمع الدعاء، يسمع خلجات النفس، للقلوب أصوات مسموعة عند الله عز وجل. عليم، إن الله سميع عليم، وهو يعلم، والعلم أعم من السمع، يعلم الغيب والشهادة، يعلم الظاهر والباطن، يعلم الحاضر والماضي والمستقبل. ولابد أن نأخذ هذه لنسترشد بها عند قراءتنا للآيات التي ذيلت في كتاب الله باسمه تعالى السميع العليم، لأن ذلك من عجب العجاب أن تختم الآية باسمين الله عز وجل السميع العليم، ويظن الناس أنها من الأمر الهين فيمرون عليها مرور الكرام بغير تدبر وبغير فهم لعلة ذكر هذين الاسمين في ختام الآيات، في ختام الآيات. وهنا واتقوا الله إن الله سميع عليم. فأقول بصفة عام، أولا، ماذا تريدون من التقدم والتقديم بين يدي الله ورسوله؟ تريدون شرعا أعظم من شرع الله؟ تريدون علما بواقع الناس أعلى من علم الله عز وجل؟ تريدون أنكم تسمعون قول هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء أكثر مما يسمع الله عز وجل؟ إذن فكيف تقدمون أو تتقدمون بين يدي الله ورسوله؟ والله يسمع كل شيء ويعلم كل شيء. إذا ما من شرع إلا ومصدره من السميع العليم الذي يعلم لما شرع هذا ولما حكم بهذا ولما قدر هذا ولما قضى هذا، ويعلم الآثار المترتبة عليه، ويعلم الميادين التي ستطبق فيها هذه الأحكام ومتى ستطبق هذه الأحكام. فهذا لماذا تتقدمون بين يدي الله ورسوله؟ إن الله سميع عليم. فأنت بتتقدم عايز حاجة، يعني إن أرادنا إلا إحسانا وتوفيقا كما قال المنافقون، فاعلم أن هذه الأوامر وأن هذا الوحي هو وحي السميع العليم، فلن تجد أعظم مناسبة للخلق منه، ولن تجد أعظم سببا للإصلاح للخلق منه. وهكذا، هذه أول بقى بيان في ذكر اسمه تعالى السميع العليم في ختام هذه الآية. ثم هذا تهديد مرعب، أنت تسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لا تسأل عن حكم رسول الله في القضية دي، لأن لك فيها مصلحة، عايز مصلحة، وتخاف أن تعلم نهيا من الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن الذي يعلم ذلك؟ من الذي يعلم السر وأخفى؟ الله عز وجل. انت يعني بتصور لنفسك أنك لا تعلم وأنك ما تعرفش ومش لاقي حد تسأله فهتعمل المشروع ده، ولكن بداخلك الله يعلمه، عليم سبحانه وتعالى وعز وجل. ولما سألت السؤال الفلاني وأسررت إلى فلان وشكوت إلى فلان وفتحت الكتاب الفلاني، الله يسمع كل ذلك ويعلم كل ذلك، ويعلم ماضيه وحاضره ومستقبله. هذا تهديد رعيب، تهديد رعيب، لأنه السميع العليم. واتقوا الله إن الله سميع عليم. تطلب رزقا فتقدمت وقدمت بين يدي رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، من الرزاق إذن؟ إنه الله، الله سميع عليم. علم أنك سبقت رسوله وخلفت رسوله وراءك، تقدمت وقدمت بين يديه لأنك تريد الرزق. أتحصل على الرزق بعد ذلك؟ فإن أعطاك الرزق الذي تطلبه فلا يكون ذلك إلا استدراجا منه لك، وإلا معاملة منه بغضب عليك إذ عاملك كما يعامل المكذبين، إلا أن يكون أمهلك برحمة منه سبحانه وتعالى وعز وجل. فلعلك أن تتوب. إذا واتقوا الله، أيوة عديك إن في حد عتكف على السميع العليم، فتقدم بين يدي الله ورسوله ليه؟ في أي تشريع، في أي قضية، في أي مسألة، اذكر ذلك واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. هذا تهديد رهيب. يبقى الكل الذي ذكرناه فيما مضى ذيله بهذين الاسمين، واتقوا الله إن الله سميع عليم. ثم المعنى الثالث في هذين الاسمين، يعني إن لم تتقدموا ولم تقدموا بين يدي الله ورسوله فالله يسمع منكم ذلك ويعلم منكم ذلك، وعندئذ أبشروا برضوان من الله عز وجل، أبشروا بهدى من الله عز وجل، وإن تطيعوه تهتدوا. إذن السميع العليم هنا لها هذه المعاني الثلاثة، ترغيب، ثم أن الشرع أعظم الشرع لأنه السميع العليم، ثم تخويف وتهديد رعيب. إن أي اللفلفة بتاعتك دي اللف والدورد ده مش خافي عليه، مش خافي عليه، هتلفلف والدور. أفتاك هذا العالم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعجبك ذلك، لكنك لا تصرح بذلك فتبحث إلى آخر يفتيك بالرأي لأنه ضعيف أو لا يعلم الحديث أو ما إلى ذلك، فتكون النتيجة أن يغضب الله عليه. فكل اللي انت عملته ده الله يعلمه، واتقوا الله إن الله سميع عليم. لو راجعنا هذه القضية في كتاب الله من ذكر هذين الاسمين على نحو السرعة، لأن وبعدين نضرب الأمثلة، سنضرب الأمثلة إن شاء الله، يعني من تعدد الزوجات، من حكم الميراث فللذكر مثل حظ الأنثيين، من أحكام الرقيق، لماذا يوجد الرق، ولماذا أسئلة كثيرة جدا، لماذا الرجل مفضل على المرأة في أمور، لماذا الطلاق، ولماذا عقدة النكاح تكون بيد الرجل، أسئلة كثيرة جدا، شبهات يثيرها العلمانيون الملاحدة. لكن الذي يؤسف له أسفا أسيفا هو من ينتسبون إلى الإسلام ومع ذلك انهزموا أمام هذه الشبهات من الملاحدة في الغرب والشرق، من أعداء الله من جميع أنواع الكفر انهزموا أمامهم، فصاروا يأخذون النصوص الشرعية بلين تارة وبإعراض أخرى حتى يثبتوا أن الإسلام مثلهم. إن لله وإنا إليه راجعون. شيء عجب. وسنرى إن شاء الله أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم. ولكن ذلك يكون بإذن الله بعد هذه التذكرة السريعة بهذين الاسمين كما ورد ذلك في كتاب الله عز وجل. أولا فيما يتعلق بالدعاء ورد في نصوص كثيرة، أنت عندما تدعو وتطلب شيئا، أن تجلب منفعة أو أن تدفع مضرة، أن تحقق شيئا، فإذا المطلوب ممن تدعوه أن يسمع دعائك، ولكنك قد لا تحسن العبارة، قد لا تحسن البيان، قد لا تجد التعبير عما تريد، فلا تكاد تبين مثلا. فإذا إذا دعوت رجلا وعبرت خطأ وهذا الرجل يسمع ويقدر لكن لا علم له بخفاياك وبما تريده من داخلك، إذا لا استجاب لك بما يضرك وبما قد تهلك على يديك. إذا أنت تطلب من الذي تدعوه أن يكون سامعا، بل سميعا على وجه الكمال لما تقول، ثم أن يكون عليما بما تريد، ثم أن يكون عليما بالذي تسأله هذا أيصلح لك، أن يكون هلاكك على يديه. ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. إذن المسألة تحتاج إلى المدعو أن يكون سميعا عليما، ليس بنيتك فقط لم تحسن عبارة، بل أن يكون عليما بظروفك تماما وما الذي يصلح لك وبإمكانات نفسك وبما فطرك عليه وبما غرزوا فيك وبما امتلاك به. أمور كثيرة جدا فإن أجابك غير السميع العليم فقد يجيبك بما يهلكك وبما يضرك ولا ينفعك. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. لكن إذا كان المدعو سميعا عليما فمما الخوف إذن؟ إذن لنجعل كل دعائنا له سبحانه وتعالى وعز وجل دعاء المسألة: يا رب آتنا كذا وكذا وكذا. دعاء الثناء: يا رب أنت كذا وكذا وكذا. دعاء العبادة لجميع العبادات التي هي من آثار أسماء الله عز وجل. فمسألة الدعاء وردت فيها آيات. إبراهيم مثلا يقول: وإذا رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل من هذا دعاء. طلبوا لأن يتقبل الله عز وجل، هما صادقان فيما فعلاه. فهو يقول: يا رب أنت تعلم نيتنا، وأنت تعلم سرنا وجهرنا، وتعلم لماذا نفعل هذا، وتعلم عن حب أم عن كره، وتسمع دعاءنا، فتقبل منا يا رب. وما يترتب على تقبل الله عز وجل، لأن الله لو تقبل منك هذا العمل، لو تقبل منهما هذا العمل لهداهما هداية أخرى، ولا وفقهما في كل الدين، ولا أعطاهما أجرا عظيما في الدنيا والآخرة، وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذا تقبل منا إنك أنت السميع لدعائنا هذا العليم، بنياتنا بأسرارنا بواقعنا بالذي عملناه أنت أعلم به منا. شوف حيثيات الدعاء: تقبل منا إنك أنت السميع العليم، لأنهما صادقان. أيضا امرأة عمران لما نظرت ما في بطنها، إذ قالت امرأة عمران: رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. هي تريد أن تعبد الله عز وجل، أن تعبده بهذا الذي في بطنها، فهي تطلب من الله عز وجل أن يرزقها ولدا عليما حكيما قويا تتقوى به على طاعة الله وتحقق نذرها لله عز وجل بهذا الولد. فتقبل مني، ثم توسلت إلى الله بهذين الاسمين المناسبين تماما، فقالت: انك انت السميع العليم. فعندما تكون صادقا يا اخي الكريم في ان تضرع الى الله لكي يتقبل صلاتك ولكي يتقبل عملك، فلذ بهذين الاسمين. ان كنت صادقا وبذلت وسعك وعملت الذي عليك واديت ما عليك، عندئذ اسال الله فقل: انك انت السميع العليم، متأسيا في ذلك بإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وبامرأة عمران عليها السلام. أيضا في سورة المائدة: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. يعني ظاهر الآية كان الإنسان يتوقع، التالي أو القارئ الآية يتوقع أن يقول الله عز وجل: والله هو النافع الضار، هو الضار النافع، والله هو الملك الذي يملك كل شيء. طب يعني كان المفروض كده بزعمنا، لكن انظر الى ختام الآية: والله هو. هذا ضمير الشأ، ضمير الفصل. لا، هو السميع معرفة الف واللام، العليم معرفة بالالف واللام. اذا لابد هنا من معاني جليلة وجميلة جدا. والله هو السميع العليم، هذا قصر. قصر يعني ما حدش بيسمع غيره، عليم حدش بيعلم غيره. طب ازاي؟ المؤمنون يسمعون والناس يسمعون فجعلناه سميعا بصيرا والناس يعلمون. طب ازاي؟ لا، ما هذا قصر الدعائي كما يقال، يراد به إثبات الكمال في السمع والعلم. واستعمل هذه المعلومة في جميع الآيات التي ورد فيها: هو السميع العليم. يعني الكمال في السمع لمن؟ لله وحده لا شريك له. الكمال في العلم لمن؟ لله وحده لا شريك له. وهذا أمر معلوم، معلوم للجميع، ولكن الصيغة في اللغة لا بد أن أذكر بها كما ذكرها المفسرون والحمد لله رب العالمين. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. تريد أن تدفع مضرة، والضر الأول طبعا، لأن دفع المضرة يحتاج إلى استعجال جدا. ثعبان شرس، أفعى قاتلة، أسود ثعبان أسد مثلا أو سبع يهاجمك، حجرة وفي غرفة مغلقة، قطة مسعورة مثلا أو كلب مسعور، المضرة عجلة. فالاستعجال، من الذي يعلم حالك الآن؟ من الذي يسمع دعاك في هذه اللحظة؟ السميع العليم. يبقى أولى بذكر المضرة هنا من جلب المنفعة. ولذلك إبراهيم يقول: فلما أفل أي غاب قال لا أحب الآفلين. ما ينفعش يكون إله أعبده من دون الله، أعبد واحد بيأفل إزاي؟ ولما تزنق بقى أدفع المضرة إزاي؟ أنا اتزنقت أهو سأغرق في المياه مثلا، كيف أدفع المضرة؟ إذا لابد من أن يكون إلهي سميعا عليما، سميعا بدعائي، عليما بحالي وبما أريد، وعليما بالأسباب التي يصلح بها شأني وعليما بغير الأسماء، لأنه كل شيء من لدن الله عز وجل، فإنما إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فشوف الآية، قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. عندما تريد جلب منفعة أو دفع مضرة فالذي يسمعك ويعلم نيتك ويعلم حاجتك، انت ما تعرفش مصلحتك فين، ويعلم جميع الاسباب. انت تقرض فلانا وفلانا وفلانا، او ابوك قد اقرض فلانا وفلانا، او قد ادخرك السميع العليم. عندما تريد جلب منفعة او دفع مضرة فالذي يسمعك ويعلم نيتك ويعلم حاجتك، انت ما تعرفش مصلحتك فين، ويعلم جميع الاسباب. انت تقرض فلانا وفلانا وفلانا، او ابوك قد اقرض فلانا وفلانا، او قد ادخر كنوزا لك ولاخوانك، ثم انت لا تعلم ذلك، فطلبت من الله رزقا فهيج الله المدين فجاء بدينه وقال هذا المال لابيك، فلما مكنني الله ولما ارزقني الله جئت لاسد ديني. وهكذا هو السميع العليم، امور لا يحصيها الا الله داخله تحت ذكر هذين الاسمين. إذا في بند الدعاء كثرة الآيات في ذلك، وإما أنزغنك من الشيطان نزغا فاستعذ بالله إنه سميع عليم، في سياق سورة فصلت، وإما أنزغنك من الشيطان نزغا فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، وذكرنا ذلك مرارا وتكرارا فيما مضى في الفرق بين إنه سميع عليم وبين هذه الصيغة اللي فيها صيغة ضمير الفصل اللي هو، ثم التعريف السميع العليم. هذا يؤدي إلى إيه؟ ذكر الكمال لله في السمع وانفراده به، والكمال لله في العلم وانفراده به، حتى يكون سمع إجابة وعلم إجابة، إنه هو السميع العليم. وراجع السياقين كما ذكرهم ابن القيم، تعلم لما ذكر الله إنه السميع العليم في الأعراف، ولما ذكر الله إنه هو السميع العليم في سورة فصلت. أيضا في سورة يوسف، لما دعا يوسف واستغاث ربه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. طبعا لأن يوسف بشر، والشهوة عنده قوية جدا، مكتمل الفحولة، مكتمل الشباب، مكتمل الرجولة، وهاته نسوة، نسوة أمرهن عجيب، وهذه المرأة ممكنة، زوجة لرئيس الوزراء، وعندها من الجمال ما ليس عند غيرها، وعندها من الأسباب القوة والمنع والهيمنة، وعندها ما تطلع أن تهدد به وأن تتهدده، ليسجنن ولا يكون من الصاغرين، عندها ما عندها. فعندئذ يوسف عليه السلام ضعيف، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يؤمن بها تماما، فدعا ربه فقال وإلا تصرف عني كيدهن أصب أمين أمن إليهن وأكن من الجاهلين. يقول لا حول ولا قوة إلا بك يا رب، وإلا تصل عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. الله عز وجل يعلم أن يوسف من المخلصين، مش بس من المخلصين، ده من المخلصين، فيصرف بحب يوسف لله عن يوسف كل السوء والفحشاء، بحب يوسف لله كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، ليه؟ إنه من عبادنا المخلصين. محبة عارمة لله عز وجل بحق الله قامت في قلب يوسف، فلا تغلبها محبة لامرأة، ولا تغلبها محبة لمال، ولا تغلبها محبة لرياسة او لجاه او لشهرة وما الى ذلك، لا تغلبها هوى، لان المحبة لله قويت جدا وصارت عارمة قوية في قلب يوسف، انه من عبادنا المخلصين. فصرف الله بذلك عنه سوء الفحشاء، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. شو بقى المسألة، كم بين دعاء يوسف والمسألة شهوة عجيبة ثواني، كم بين دعاء يوسف وكم بين إجابة الله، إجابة فورية. لذلك قال إنه هو بضمير الفصل، هكذا لو القصف مش حد بيسمع اللي هو ولا بيعلم اللي هو، يعني كمال في السمع لله وحده والكمال في العلم لله وحده، فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. إذا في الدعاء إذا يعلم أن اسم الله عز وجل السميع العليم أولى الأسماء بالذكر عند المسألة، عند دعاء المسألة على وجه الخصوص. أيضا في سورة الشعراء، لما أمر الله عز وجل رسوله بالتوكل عليه، قال وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم، يراك ويرى أصحابك ويرى قيامك ويرى تقلبك ويرى فقرك ويرى غناك ويرى حاجتك، ويسمع دعاءك ويسمع دعاء الآخرين، ويسمع مكر أعدائك، ويسمع كل شيء ويعلم كل شيء. توكل عليه، خايف من إيه تاني؟ إذا كان هو السميع العليم، حصر الكمال فعلا في السمع لله، وحصر الكمال فعلا في أن العلم لله. إذا عليك يا رسول الله يا محمد بحصر التوكل على الله سبحانه وتعالى عز وجل، فاعبده وتوكل عليه. وجاء ذلك في سورة شعراء كما جاء في سورة الأنفال، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها ضد الحرب، يعني وتوكل على الله إنه تاني هو السميع العليم. القصر بنقول عليه لماذا؟ لأنهم كانوا في حرب، هو الآن سيكون في سلم، والسلم ضد الحرب، وقد يخططون وقد يمكرون وقد يكيدون وقد يريدون أن يخدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يفكرون في الخيانة، وقد يفكرون في نقض العهود والمواثيق، وقد يخفون وقد أسباب كثيرة جدا. عندئذ يقول له الله عز وجل يعني افعل ما آمرك به ولا تقف، لأن هؤلاء أسرى بين يديه. كل خلق الله أسرى بين يدي الله عز وجل، كل خلق الله أسرى عند الله، كل الظلم والطواغيت أسرى بين يدي الله، كل الجبابرة والملوك أسرى بين يدي الله، كل الشرق والغرب أسرى بين يدي الله، كل قوة الشرق والغرب أسرى بين يدي الله. إذا توكل على الله وافعل ما آمرك به، فإذا وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. كل ذلك يندلج في مسألة الدعاء. وأيضا في سورة التوبة، هذا من الدعاء أيضا، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بالفلوس، تطهرهم من الذنوب والمعاصي. الفلوس بتغسل الإنسان من أثار الذنوب والمعاصي، وتزكيهم تحدث لهم نماء زيادة في مراتب الإيمان وفي القربة من الله عز وجل. وصل عليهم، ادعو لهم يعني عليه السلام، إن الصلاة من الرسول دعاء، إن صلاتك سكن لهم. ثم يقول والله سميع عليم، سميع لدعائك يا محمد بشأنهم، عليم في من يستحق هذا الدعاء ومن لا يستحق هذا الدعاء. فمن الذين ستأخذ من أموالهم، إنما هم منافقون وقد لا تعلم شأنهم، الله يعلمهم سبحانه وتعالى وعز وجل. انظر إلى ذكر هذين الاسمين فيما يتعلق بالدعاء. أيضا انظر إلى هذين الاسمين في سورة البقرة في قوله تبارك وتعالى، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق، والشقاق أشد المخالفة. في شقاق يعني لتمكن المخالفة، أعداؤك يا محمد في مخالفة رهيبة جدا، ويريدون أن يقعوا بك وأن يفعلوا معك كذا وكذا وكذا، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم بهذا القصر الذي شرحناه. وإذا فلا خوف عليك يا محمد أبدا، ولا خوف على أمتك من بعدك، طالما أنكم التزمتم بما آمركم به عقيدة وشريعة، فإن أمنوا مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، الإخوة الأعزاء، هذه الآيات تعلمنا كثيرا جدا من هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى وعز وجل. لما يقول مثلا في سورة يونس، ولا يحزنك قوله، لهم أقوال كثيرة لأن الله يسمعهم ويعلم الدوافع التي دفعتهم إلى قوله، ولا يحزنك قوله. ثم إن العزة لله جميعا، هؤلاء أسرى بين يدي الله كما قد علمتم، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. ولا يحزنك قوله، ليه؟ إن العزة لله جميعا، ما تزعلش، العزة كلها بيد الله. فإن أعطيناهم قوة فذلك لزوم الابتلاء لكي نبلوكم بهذا، ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلهم أو يسلمون، ابتلاء ولزوم الفتنة ولزوم السنة الربانية من العقوبات وما إلى ذلك. إن العزة لله جميعا، ثم أذكر العلة العظيمة فيقول هو السميع العليم. تزعل ليه؟ أنا أسمع ما لم تسمعه يا محمد، وأعلم ما لم تعلمه، وكلهم أسرى عندي، فالعزة كلها لي، وإن بدا غير ذلك فاعلم أن العزة كلها لي، وهم أسرى عندي، وأنا السميع العليم، لن يقولوا شيئا لا أسمعه، لن يفعلوا شيئا لا أعلمه. إذا تزعل ليه وتحزن ليه وأنا وكيلك وأنت قد توكلت عليك؟ ومن الآرام أن يتخذ ما ينفق مغرمة ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. مهما فعلوا ومهما أرادوا فالله عز وجل سميع عليم. المؤمن عندما يقبل على طاعة الله ورسوله في زمان علت فيه الفتن وانتشرت، فإنما يجد من المثبطات والمعوقات الشيء الكثير، فلو ذكر أن الله يسمع ويعلم وأنه هو السميع العليم لما خاف شيئا من دون الله أبدا ولا توكل على الله عز وجل. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ بلى سبحانه وتعالى وعز وجل. أيضا في قوله عز وجل قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم، هذا تهديد وإنذار ووعيد شديد، ما من شيء إلا والله يسمعه ويعلمه، بل هو المقيت، بل هو المقيت الذي يصدر صوت من الأصوات إلا بعد أن يقوت الله عز وجل هذا الإنسان حتى يتكلم. لن يتكلم الإنسان بالحلال الصوتية دي أو بالحنجرة والقصبة الهوائية وبالروح التي يحيا بها وبالقوة البدنية، لن يتكلم إلا أن يقوته الله عز وجل، وكان الله على كل شيء مقيتا. إن زكريا عليه السلام لما أراد أن يتكلم جعل الله له آية أنه يتكلم إن ذكر الله ولا يستطيع الكلام، مع أن معه نفس الآلة، اللسان والحبال الصوتية العنجرة القصبة الهوائية الرئتين وما إلى ذلك، معه نفس الآلة ومع ذلك لم يستطع الكلام، سحب المقيت منه صفة الكلام فجعل ذلك له آية، ذلك من قدرة الله. فلن يتكلم احد الا بعد ان يقوده الله او يقيته الله، يقيت اضعافه في الرئتين والقصبة، لن تتحرك الرئتان الا بعد ان تنال قوتهما في الحركة، لن تتحرك الحبال الصوتية الا بعد ان تنال اقواتها من المقيت حتى تتكلم. لا تخاف انني معكما اسمع وارى، فما فيش قول ابدا الا ان يحدثه الله، الا ان يقضي به الله، الا ان يعزن به الله قدرا سبحانه وتعالى وعز وجل. قال ربي يعلم القول في السماء والارض وهو السميع العليم، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم، برضو هو السميع العليم لا مبدل لكلماته، لان الكفار يحاربون الله عز وجل ويحاربون شرع الله ويقاتلون المسلمين، فالمسألة وهو السميع العليم. وفي القتال ايضا تجد ذكر الشيء الكثير من الايات فيما يتعلق في القتال، وقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم، يعني حتنام وتقول لا تنفروا في الحر الله يسمع ذلك، تبطئا فالله يعلم ذلك، يعني تهديد من التثاقل عن الجهاد وعن القتال في سبيل الله، واعلموا ان الله سميع عليم. ثم انك يا مؤمن ان اقبلت على الجهاد واقبلت على القتال فاعلم ان الله سميع عليم، يسمع استغاثتك ليدفع عنك الضر الذي تريد ان تدفعه عن نفسك وليجلب لك المنفعة، ويسمع قول الاعداء ويسمع الصراخ والصراخ ويعلم الدوافع ويعلم الماضي والحاضر والمستقبل، واعلموا ان الله سميع عليم. ايضا في القتال واذ غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال والله سميع عليم، انظر الى موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وموقف الاصحاب يوم احد، ولذلك ذكر طويل والله سميع عليم في بداية القتال واثناء القتال وبعد القتال، اذكر هذين الاسمين على سبيل الخصوص، والله سميع عليم. ايضا من ايات القتال فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، ثم يقول في النهايه ان الله سميع عليم، يعني مساله انك تريد ان تقتل فلانا او ان تصيب من عدوك او ان تهزم عدوك، اعلم ان الله سميع عليم، يسمع دعاءك ويسمع قلبك ماذا يقول قلبك، ويعلم بالاسباب ويعلم بكل شيء، ويعلم قوة عدوك ويعلم تخطيط عدوك، يأتيك من اليمنة ام يأتيك من اليسرى ام يأتيك من الامام ام من الخلف، ام عدوك جبان ام قذف الله رعبه في قلبه، ام هو ذو بأس شديد، ام عنده كلا او عنده مكر ام عنده من الاسباب ليست عندك، الله يعلم كل ذلك. واذا هذان الاسمان لهما مناسبة قوية جدا في ميادين القتال، وسبحان من انزل هذا الكلام. ويقول ايضا في سورة الانفال في قوله عز وجل اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى وركبوا اسفل منكم، الى ان يقول وان الله لسميع عليم، وان الله لسميع عليم، انظر كيف قدر الله عز وجل في غزوة بدر، كيف قدر سبحانه وتعالى في غزوة بدر ما الذي كان، وهم خرجوا ويريدون احدى الطائفتين اللي غير ذات الشوكة، يعني اللي العير وليست النفير. المسألة سهلة، ولم يعلموا ولم يستعدوا للقتال أصلا في هذا اليوم، ولم يخرج كثير من الأصحاب إلا عدد اختاره النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعلموا أن اليوم سيوجد فيه القتال. والفرقان شيء عجيب جدا، لأن الذي يعلم كل ذلك هو العليم وهو السميع، وهو السميع العليم، وإن الله لسميع عليم. أنت عليك أن تعاود ذكر هذه الآيات، وأن تعاود ذكر هذين الاسمين في ذيل هذه الآيات، ثم أن تفكر أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إنما كل العايز عجاهز، إذا لن تتفكر في أسماء الله، وأبشر لن تتقرب إلى الله بالشيء الكثير، لأن بداية البدايات هو أن تتفكر في أسماء الله. من الله عز وجل؟ سميع يعني إيه؟ العليم يعني إيه؟ إذن عليك بمعاونة قراءة القرآن وبالتدبر. لما ذكر الله هذين الاسمين في هذه الآية؟ لما ذكرهما معرفين بالألف واللام وبضمير الفصل هكذا هو؟ ولما ذكرهما بغير التعريف في هذه الآية وبغير ضمير الفصل؟ لا بد لك من التوقف كثيرا في مثل هذا الأمر، لأنه علم خاصة الخاصة، كما يقول ابن القيم وغيره. أن أنهي كلامي في هذا الخطبة في هذا الدرس ببعض هذه الآيات في المسائل الفقهية. طبعا في العقيدة فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. شيء عجيب والله، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. هذه مسائل اعتقادات، هذه مسائل توحيد. لكن خذ بقى شيئا اكتب به الخطبة في مسائل فقهية تختم بالسميع العليم. طب ليه؟ الانسان يسأل نفسه لما تذيل بعض الايات التي في الاحكام بالسميع العليم سبحانه وتعالى وعز وجل. طب ما برضو لا تقدم بين يدي ورسوله واتقوا الله. طب دي كلها احكام، ان الله سميع عليم. انظر الى الآية 81 بعد 100 من سورة البقرة، واحد بيوصي وله ان يوصي بس لغير الوارث، لا وصية لوارث، بيوصي والوصية اكثر عدد ثلث. طيب وفي حاضرين سمعين الوصية دي، بس اللي حاضرين دول من الوراثة يهمه يقول لك لا ما قالش، لا ما كانش فيه وصية، يبدلها بقى. فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه. يبقى الميت اخذ الاجر، واثم تبديل الوصية على الذين يبدلونه. فما التهديد الذي تزيل به الآية؟ ان الله سميع عليم، سميع بوصية الموصي، عليم بنيته ويأجره على ذلك ويرحمه بذلك، ثم هو سميع لمكر هذا الموصى اليه اللي حيبدل الوصية، عليم بمكره وبما يريد، والجزاء من جنس العمل قد يجعل ذلك سببا لاستدراجه او سببا لفقره ولقدر الرزق عليه وللعقوبات الرهيبة جدا يقدرها عليه. تهديد مرعب بذكر هذين الاسمين، وترغيب في الالتزام بوصية الموصي وبتنفيذ شرع الله سبحانه وتعالى عز وجل. فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه، ان الله سميع عليم. الآية الثانية ايضا 224 من سورة البقرة، ولا تجعلوا الله عرضة، يعني مانعا الايمان. تقول والله ما نمدي لك فلوس، طب ليه؟ طب ده اصلاح وتقوى وبر، تقرض فلان تحلف ليه؟ تحلف بالله على اي شيء؟ الا تفعل الخير؟ طب مش هيعمل لك خير بقى زي؟ ويسلط عليك بقى الجزاء من جنس العمل. ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم، سميع عليم. فان حلفت على ترك واجب فالواجب ان تحنث وتكفر، وان حلفت على فعل محرم فالواجب ايضا ان تحنث وتكفر، وان حلفت على فعل مستحب، وان حلفت على ترك مستحب فيستحب لك ان تحنث وهكذا. والمتاع اللي هو مستوى بقى المباح فهو مستوى الطرفين. يبقى المسألة الايمان بتقولش والله ما نساعدك، طب ليه؟ ولا يتلقوا الفضل منكم والسعة ما يحلفوش ان يؤتوا للقربة، تعرف ليه؟ لماذا تقسم؟ يبقى هذا شوف الآية، ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. تلقى انا حلفت، حلفت على اخوي، طب احنا لأ الله يأمرك بهذا، طب اللي احنا حاصل بينه وبينك ده الله يعلمه، طب كلامك والحالف ده الله يسمعه. هو ماذا يراد بالحالف بالله عز وجل؟ يراد به تعظيم لله وتأكيد للمقسم به، هذا هو المطلوب، هو ده المراد. لما تستعمل انت في الآية 227 آخر آية في موضوعنا، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم سبحانه وتعالى عز وجل. يعني الإنسان أن لو آلى من امرأته حلف أن لا يطأها مثلا فترة، فجعل الله له ذلك أقصى مدة 4 أشهر. الذين يقولون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، فإن فاءوا أي بالوطأ يعني خلاص فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا إيه؟ على الطلاق؟ نعم. إيه اللي يحصل؟ ما هو إما 4 أشهر، إما أن يطأها بأقصى مدة، حاجة اسمها تفضل بها 100 سنة هي أقصى حاجة 14. فإن وطئها خلاص، أن عزمت على الطلاق فاعلم بقى أن الله يسمع ويعلم. سبحان الله العظيم، انظر إلى شرع الله عز وجل، انظر إلى موعظة الله سبحانه وتعالى عز وجل. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، يعلم ماذا تريد ويسمع ماذا قلت ويعلم حال امرأتك. هو الذي يعطيك الشهوة، قد يحرمك منها عقوبة لك لأنك ظلمت مطلقتك، أردت أن تعضلها لكي تذهب بعض ما آتيتها، وتريد أن تقتلع منك وأنت الظالم. أمور كثيرة. مسألة الطلاق دي لما تذكر سميع عليم، سميع عليم، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم ما دام الطلاق أيضا، فاحذروه، شيء عجب والله. إذا ذكر هذين الاسمين يتطلب من جميع المسلمين التوقف عند ختام الآيات بهذه الأسماء الحسنى. عباد الله، لا تنسوا التبرع لهذا المشروع العظيم، لأنه يعني ما الذي يعوقك أن تدفع؟ ما الذي يؤثر في يدك؟ فلا تخرج أعظم ما عندك لهؤلاء المساكين. ألم تعلم أن الله هو الذي يطعمك وهو الذي يطعمهم؟ ألم تعلم أن المال الذي بيدك هو مال الله عز وجل؟ فلما تبخل به؟ لما تبخل بالذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل؟ لما البخل أيها الناس؟ لما البخل الحصيلة في الأسبوع الماضي والذي قبله قليلة؟ لماذا؟ لما البخل؟ المال مال الله، الرزاق هو الله، الصدقة ربنا بيخلف بها أكثر منها، والله يضاعف لمن يشاء، من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منه، والنصيب ده مفتوح، أده ضعفه 10 أضعاف 100 ضعف 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. إنما الشفاعة سيكون له ما تدفعش أصل عندي كذا أصل كذا، لا. فلما أيها الناس تتقاعسون في هذا المشروع العظيم؟ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به، ما نقص مال من صدقة. لماذا أيها الناس؟ بل عندما نقرأ سورة الماعون الإنسان لو كان نائما يصحو ويستيقظ ويفزع، والله أرأيت الذي يكلم بالدين، من هو؟ من ده؟ فذلك الذي يدعو اليتيم، بحمه اليتيم يأكل ما يأكلش، اليتيم يبحث في الزبالة، وأمه قد تقع في الزنا لكي تطعمه، لأن المصاريف عليت وازدادت، كشوف الفقر ازدادت، مستوى الفقر ازداد، الفتنة رهيبة رهيبة. والله رزقك من الأموال وهو السميع وهو العليم وهو الرزاق ذو القوة المتين، اعلم أنه رزقك ويسمع ما أقول من الحظ على طعام المسكين، ويعلم أن معك الأموال، فلما من اللي منعك؟ اللي منعك؟ لما تظلم نفسك يا أخي؟ لما تظلم نفسك؟ قد يسلط الله عليك مرضا يمحق كل ما عندك، ثم تجد نفسك قد ذللت لغير الله. لأننا هنا لا نأخذ الأموال لأنفسنا ولا نعطيها الأغنياء ولا نعطيها المدلعين أو تارك الصلاة أو الفسقة أو المجرمين، وإنما نبذل مجهودا يعلمه الله عز وجل. فلما التقاعس؟ تريدون كل جمعة أن نخطب خطبة وأن هو من باب الحظ ماشي، بس يكفينا التذكرة والجو حار حتى لا نطيل. أرأيت الذي يكذبها مرة ثانية بالدين، من يا رب؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ما معكش فلوس؟ قول اللي معاه فلوس يا أخي. وإن الأمانة بقول لك 100%، 100% بفضل الله، مش 99.5%، 100%، 100% بإذن الله عز وجل. الأمانة هنا في الشراء، في البيع، في التوزيع، في كل شيء. في اللي مخليك متأخر في الدفع 12,000 جنيه، ايه تفعل مع 700 أسرة بنطعمهم لحوم وجبنة رومي وجبنة بيضة وأصناف، ونريد أن نزيد الكميات والأصناف أيضا، وانت تاكل أحسن من يتيم ليه يا أخي؟ ما تطعمهم من طعامك، لن تنالوا البر، لن تنالوا، بالأكل احنا دايما هنعمل ايه؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون من اعظم ما تجدون. انما التقاعس ده ليه؟ لماذا؟ ان لله وإن اليه راجعون. عباد الله تقدموا الى ربكم وتوجهوا اليه بقلوب عامرة بالايمان بان الله سميع عليم وبانه الرزاق ذو القوة المتين وبانه يسمع كلامنا ويرى مكاننا.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.